اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فحياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامج الجواب الشافي بعد شهر رمضان المبارك. مستمعين الكرام، لقد ودعنا قبل أيام قليلة شهرا كريما وموسما عظيما من مواسم الخير والبركة، كان عامرا بالأرباح والعطايا والهبات والمغفرة والرحمات. المشاعر كما تعلمون كانت جياشة، والعيون فياضة، والقلوب مخبتة وجلة، بل والجوارح نشطة مقبلة. أكرمنا الله تبارك وتعالى بصيام نهاره وقيام ما تيسر من ليله، ووفقنا سبحانه وتعالى للكثير من أنواع الطاعات والعبادات والأذكار والدعوات والصدقات. فله الحمد سبحانه وتعالى وله الشكر على هذه النعمة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إنه هو السميع العليم. وما هي إلا أياما معدودة وساعات محدودة ولحظات تمضي ووقتا ينقضي، قد ذهب تعبه ونصبه وبقي أجره وربحه إن شاء الله تبارك وتعالى. انقضى شهر رمضان وطويت صحائفه، وفاز فيه من فاز وحرم فيه من حرم، نسأل الله القبول. وها نحن اليوم نعود إليكم بعد شهر رمضان المبارك لنتحدث خلال هذه الحلقة حول عوامل ووسائل الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى، وبعض الأحكام الفقهية التي تخص قضاء الصيام. لكن قبل أن نبدأ بهذه الحلقة المباركة مستمعي الكرام، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ماهر الحولي، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو دائرة الإفتاء كذلك برابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخ الكريم.
أهلا وسهلا بك. الله يكرمكم.
يمكنكم مستمعي الكرام المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي بالاتصال على هواتف الإذاعة 28-22-652 أو الرقم الآخر 28-22-653، أو أيضا بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 97-344-24. حياك الله من جديد وأهلا بك شيخنا الكريم في هذه الحلقة المباركة. شيخنا الكريم، يعني كما تعلم رمضان شهر كريم مبارك انتهى، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وهو أشبه بسوق عظيمة قامت وانفضت. السؤال: كيف السبيل للمداومة على الطاعات بعد انتهاء هذا السوق الوفير ألا وهو شهر رمضان؟
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. سبحانه القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد الأمين، خير من صلى وقام وتزكى وصام وجاهد واستقام، وعلمنا وأرشدنا وبشرنا فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الطيبين الطاهرين وعنا جميعا معهم السامعين والحاضرين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني في بداية هذه الحلقة أنتهز هذه الفرصة عبر شخصكم الكريم وعبر أثير هذه الإذاعة المباركة ونحن ما زلنا نعيش ظلال عيد الفطر السعيد، لأقدم التهنئة والمباركة المحفوفة يعني بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقبول الأعمال إلى عموم أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأبناء شعبنا الفلسطيني خاصة، وإلى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى والمرابطين والمرابطات والمجاهدين والمجاهدات أينما كانوا، فكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ثم لعله يعني من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لما افترض علينا الصيام فرضه لغايات تتمثل في طهرة يعني النفس، طهرة النفس وتزكيتها وطهارة القلب وتهذيب الروح وتربية الجوارح وسمو الأخلاق تحقيق التقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا هو الذي يساعد على الثبات على الطاعة. وكما تفضلت يعني انقضى رمضان، وهذه هي الجمعة الأولى بعد شهر رمضان، ورمضان يعني أو شهر رمضان لملم أوراق العباد ليعرضها على رب العباد، فكان كما تفضلت يعني كأنه سوق قام ثم انفض، ربح فيه من سار على منهج الله واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ربح فيه من أتقن الصيام وأحيا الليل وتزكى وقوم سلوكه وقام يعني على كتاب الله سبحانه وتعالى، وخسر فيه من لم يرفع بذلك رأسه. وخلاصة الأمر في بداية القول نقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أرأيت لو أن امرأة تحسن يعني الحياكة والنسيج فصنعت من جملة خيوط متفرقة ثوبا رائعا جميلا، فلما نظرت إليه وأعجبها أخذت تمزقه وتقطعه إربا، ماذا يقول الناظر إليها؟ حتما سيقول إنها مجنونة. وهذا حال من يعود بعد رمضان إلى الآثام والمعاصي والموبقات ويغلق أبواب الخير التي فتحها في رمضان. ولذلك الإنسان الحصيف هو الذي يعني يسعى إلى أن يثبت على الطاعة بعد يعني الطاعة وعلى الطاعة بعد شهر رمضان. وقبل أن أتحدث عن عوامل الثبات على الطاعة أريد أن أقول مبشرا أن من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى طاعة بعد طاعة فهذا دليل قبول من الله سبحانه وتعالى للطاعة.
وإذا فرغت فانصب.
ولذلك من صام بعد رمضان في الست من شوال فقد وفقه ودل ذلك على علامة القبول. من تصدق، من أحسن، من قوم، من داوم على صلاة الجماعة، وهكذا كل ذلك من علامات القبول للطاعة الأولى عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني إذا أردنا أن نقول ما هي كيف يثبت الإنسان على الطاعة، بعد الطاعة أو بعد رمضان ننظر إلى الأمر من جانبين. الجانب الأول، ما هي الموانع التي تمنع الإنسان من أن يستمر في طاعته؟ والجانب الثاني، ما هي العوامل المساعدة على الثبات على الطاعة؟ أما الأول فباختصار يعني يمكن أن أجملها في ثلاثة عناصر. الأول طول الأمل، والثاني الانشغال أو الزيادة في المباحات، والثالث الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. أما بالنسبة للأول فيما تعلق بطول الأمل، كثير من الناس يشغله طول الأمل وملهيات
المال والصحة والأبناء وغير ذلك،
كأنه ينسى الموت. فهذا من الموانع التي تعيق الإنسان في الثبات على الطاعة. الأمر الآخر يعني التوسع في المباحات، يعني يقبل على هذه الدنيا بكل أنواع المباحات. هي ليست محرمات، ولكنها يمكن الانشغال والتوسع بها يلهي عن الثبات عن الطاعات أو الزيادة فيها. والأمر الثالث هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية. الإنسان الذي يريد أن يثبت على الطاعة لابد أن يعيش الأجواء الإيمانية التي تساعده يعني على الثبات على الطاعة. أما العوامل المساعدة للثبات على الطاعة فهي متعددة.
قبل الوسائل التي تعين على الطاعة، فيما يتعلق بخطوات الشيطان وفيما يتعلق بالمداخل والمنافذ التي تؤدي إلى سقوط الإنسان في المعصية، نحن الله سبحانه وتعالى أمر المسلم بأن يحصن نفسه حتى يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. من لم يحصن نفسه ويقع في حبل أو خطوات الشيطان ومنافذ الشيطان ومكائد الشيطان، خاصة أننا غدرنا رمضان وقد قيد الشيطان أو الشياطين قيدت وصفدت في رمضان، لكن الآن بعد الانتهاء من رمضان انطلقنا إلى حياتنا العادية والطبيعية، بالتأكيد أن الشياطين قد انطلقت من جديد. كيف السبيل للمسلم أن يبتعد عن كل ما يتعلق بخطوات الشياطين؟
هو يعني الشيطان معروف أنه عدو لدود للإنسان، ويتربص به كل متربص، ولذلك يعني حتى يستطيع أن يتغلب على هذا الأمر لابد له إذا يعني ما وقع في إثم أو معصية أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، أن يستعين بالله سبحانه وتعالى يعني على ذلك. وأنا أقول إنه يعني مفتاح قيد الشيطان هو في يد الإنسان، يمكن أن يطلق سراحه ويمكن أن يبقيه يعني مقيدا طوال الوقت. حينما يعني يكون الإنسان حيث أمره الله سبحانه وتعالى ولا يكون حيث نهاه الله سبحانه وتعالى، فإنه يحكم على الشيطان بأن يبقى مقيدا ولا يصل إليه. لكن إذا ذهب إلى يعني مغريات الشيطان وإلى وساوس الشيطان وإلى الآثام والمعاصي، فقد يعني أوجد مكانا للشيطان في يعني في حياته، في مأكله وفي مشربه وفي مكسبه وفي تعامله، حتى يسيطر عليه يعني الشيطان. ولذلك لابد أن يغلق كل هذه المنافذ بالإقبال على الطاعات وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وبعدم الانجرار وراء يعني المعاصي والموبقات. وحتى في السلوك يعني لابد أن يضبط نفسه من الغضب، من التسرع، من الأمور هذه، حتى يسكر أو يغلق على الشيطان منافذه.
خاصة أن الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فتح الله عليك وجزاك الله خير. ننتقل شيخنا إلى الوسائل التي تعين المسلم على طاعة الله تبارك وتعالى بعد رمضان.
يعني حقيقة الوسائل التي والعوامل التي تعين الإنسان المسلم على الثبات على الطاعة بعد رمضان هي كثيرة جدا. وأنا أقول الذي وصل إلى القمة بهمة عالية في شهر رمضان يجب عليه أن يحافظ على وصوله على أو بقائه على القمة، لأنه لا يجوز له أن يتراجع ولا يسوغ له أن يتراجع.
يعني شهر رمضان يعتبر نقطة بداية أم نقطة نهاية بالنسبة للمسلم؟
لا، هو نقطة بداية، في أنه هو الآن وصل إلى أعلى مرتبة في روحانياته وفي عبادته، وبالتالي لا يجوز له أن يتراجع. فهو الآن أصبح هذه الهمة العالية التي أوصلته سطر سطر جديد في حياته، يجب عليه أن إما أن يرتقي أو على الأقل أن يحافظ على ما وصل إليه. وأهم شيء في ذلك هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بالتوفيق وبالثبات على الطاعة، لأن يعني في الدعاء مفتاح لكل خير، وفي الدعاء تثبيت للإنسان على ما وصل إليه من الخير. ولذلك يعني ما يتناسب مع هذا الواقع شهر رمضان والعيد، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى رتب الآيات في قوله تعالى ولتكملوا العدة
ولتكبروا
الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، رتب بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وكأنها فيها إشارة إلى الإنسان الذي وصل إلى كل هذه المراتب العالية في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن إذا أردت أن تثبت على ما أنت عليه فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالثبات. هذا الجانب. الجانب الآخر المداومة على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يعني تمثل ضابط لعبادة الإنسان ولعقيدة الإنسان ولسلوك الإنسان، فالإنسان حينما يداوم على قراءة القرآن يثبت على الطاعة، لأنه يقرأ عن الأجور والثواب ويقرأ في نفس الوقت عن اللي هو العقاب والجزاء لمن يعني خلف. ولذلك المداومة على قراءة القرآن من العوامل المثبتة على الطاعة. من الأشياء المهمة جدا في الثبات على الطاعة اللي هو الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمته، يشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقه في صيام شهر رمضان، ويشكره سبحانه ليثبته على اللي هو الطاعة والعبادة بعد رمضان، لأنه التوفيق في صيام رمضان نعمة، والنعمة تستوجب الشكر، وأخطر ما يكون على النعمة الجحود والنكران. أيضا من العوامل التي تساعد في الثبات على الطاعة اللي هو يعني الاستمرار في أبواب الخير والطاعات التي ابتدأها أو قام بها في شهر رمضان، إضافة إلى تنوع أبواب الطاعات التي يتقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فتح بابا لقراءة القرآن في شهر رمضان فلا يجوز له أن يغلق هذا الباب، ومن فتح باب الزكاة والصدقة في شهر رمضان فلا يجوز له أن يدخل بعد رمضان، ومن تعود على قيام وإحياء الليل في شهر رمضان فلا يستصاغ منه أن يفطر عن ذلك بعد رمضان، ومن استحضر يعني السلوك الطيب والحسن وضبط النفس في شهر رمضان والسيطرة على الجوارح فلا يجوز له أن يتراجع عن ذلك. بالإجمال من فتح بابا في شهر رمضان شد الرحال من خلاله إلى الجنة أو إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يستصاغ منه أن يتراجع بعد رمضان. من العوامل أيضا التي يمكن أن نقررها في هذا الجانب استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى
لتعظيم الله سبحانه
الإنسان
وتعالى.
نعم، لأنه كما قال العلماء أفضل الطاعات مراقبة الحق في كل الأوقات، فالإنسان حينما يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى ينضبط ويراجع نفسه ويثبت. أضف إلى ذلك اللي هو استشعار الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأنه ولمن خاف مقام ربه
جنة. أحسن، فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا تفضلت في قضية مهمة جدا، وهي من عوامل الثبات على طاعة الله عز وجل استدراك نعمة أو استشعار نعمة التوفيق، لأنه بدونها لن يوفق العبد إلى أي عبادة أو إلى أي طاعة. ومن العبادات التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتقل إليها مباشرة بعد الانتهاء من شهر رمضان صيام 6 أيام من شهر شوال. لو حدثنا عن فضل هذه الأيام المباركة، خاصة أن بعض الإخوة بعض الناس أو كثير من الناس يعني بدأوا بالصيام والبعض لم يبدأ بعد، يعني حتى يعني نعطي همة عالية لمن لم يبدأ بعد أن يعني يستشعر مدى الأجر العظيم المترتب على هذه على صيام هذه الأيام وليبدأ مباشرة.
شوف هو يعني وأن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها،
نعم الله سبحانه وتعالى متعددة وهي واستمرار النعمة يحتاج إلى استمرار ودوام الشكر، لذلك نعم. قال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم
لأزيدنكم،
وقال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود
شكرا وقليل من نعم.
ولذلك يعني شكر النعمة يوفق الإنسان إلى كثير من الطاعات، ولذلك يعني فتح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الطاعات التي ترتقي بالإنسان وتطير بهمته إلى الجنان. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كأنما صام الدهر كله، المقصود بالدهر هنا العام يعني السنة، فمن أراد أن يكون قد أخذ أجر صيام السنة يعني كلها فيجب عليه أن يتبع رمضان ستة من شوال والحسنة بعشر أمثالها. وبيان ذلك كما يعني قال العلماء أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، والآية القرآنية إنه شهر رمضان في عشرة بعشرة
30 يوم في عشرة 300 يوم
بعشرة أشهر،
نعم،
وست أيام في عشرة بستين يوم شهرين، فذلك تمام
العام.
العام هذا لمن يعني صار، ومن هنا يعني
طبعا والله يضاعف لمن يشاء،
والله يضاعف لمن يشاء، نعم. أحسن. من هنا إذا دخلنا للحديث عن فضل صيام الستة من يعني شوال، أولا بتأتي في زيادة الأجور، وهذا نص يعني الحديث أنها تأتي في زيادة الأجور، اللي بصوم الستة من شوال يعني يزداد أجره بإضافة الست أيام هذه إلى شهر رمضان بصير سنة، اللي ما صامش الست أيام ما بتحصلش على أجر السنة، ولذلك بصيام الست أيام وإضافتها إلى شهر رمضان المبارك يعني سبب الوصول بشهر رمضان إلى العام كله الست أيام من شوال، فهذا زيادة في الأجور. الأمر الثاني إنه يعني شرعت هذه الستة من شوال لجبر النقص،
نعم،
الذي
نعم.
يعني يمكن أن يعتري عبادة الإنسان في الصيام، فهي بمثابة السنن الرواتب للصلوات لصلاة الفرض، فالإنسان لا يخلو أن يصدر منه هفوة أو سهو أو خطأ أو ذنب أو شيء، فيجبر هذا بهذه السنن، والست من شوال تأتي في إطار يعني هذا المعنى
كالنوافل بالنسبة للصلاة،
لركن الصلاة، نعم، معنى إنها بتجبر أي خلل كان في
سنت
شهر رمضان المبارك. أيضا يعني من فضائل شهر صيام الستة من شوال أنها تأتي في إطار إظهار الشكر كما قلنا قبل قليل ولله سبحانه وتعالى، وأيضا هي من فضائلها أنها تدل على قبول اللي هو الصيام عند الله سبحانه وتعالى، لأنه وفق العبد إلى صيام عبادة أيضا جديدة. طبعا الفضائل في هذا الجانب هي بتأتي أيضا بانعكاسها على النفس أيضا، يعني في تعلق قلب زيادة تعلق قلب الإنسان بالله سبحانه وتعالى، خاصة إذا صام بعد يعني شهر رمضان، ودليل على حب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستزادة من يعني الطاعات والقربات التي تثقل يعني بها البواسير.
فتح الله عليك. نبينا صلى الله عليه وسلم الشيخ الحبيب يعني في حديث صحيح قال أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل. لا شك أنه في رمضان كان هناك همة عند الجميع، عند جميع الناس، عند جميع المسلمين همة طبعا هذه الهمة تأتي من مضاعفة الأجور في رمضان، فبالتالي الجميع كان يحرص على أداء الصلوات في وقتها، يحرص على الإكثار من النوافل فيما يتعلق بالصلوات، فيما يتعلق بتلاوة القرآن الكريم وختم القرآن الكريم والصدقات والقربات وغيرها. لكن هذه الهمة بعد رمضان ربما تتفاوت بين يعني صاحب همة عالية وصاحب يعني همة أقل. نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث شيخنا قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كيف يحافظ المؤمن على بعض الأعمال وإن قلت حتى يحافظ على يعني رضا الله سبحانه وتعالى وعلى قبوله عند الله عز وجل؟
ويعني ما لا يدرك كله لا يترك جله.
نعم.
بالتالي يعني الإنسان لاحظ أنه كان في مرحلة فيها كلها أجواء إيمانية وبهمة عالية وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك تسابق حميم.
نعم.
بين المسلمين في قراءة القرآن وفي أعمال الخير. هذا أمر يعني طبيعي، لأنه هو بيستشعر يعني عظم الأجر اللي ربنا سبحانه بيعطيه، إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى يهيئ يعني الأجواء ويهيئ الأنفس باستعدادها للقيام بالعبادات في شهر رمضان، على الرغم من كثرة المغريات والملهيات التي تكون في شهر رمضان، إلا أن الله سبحانه وتعالى يهيئ للناس سبل الطاعات والعبادات بعد رمضان. هي النفس البشرية، ما الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نكون عندك على يعني حال، ثم إذا خرجنا يعني لاعبنا الأطفال والنساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تبقون على ما أنتم عليه
عندي لصفحكم الملائكة.
في لكن يعني المفترض ألا يترك الإنسان ويتقاعس ويبتعد، ولذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ من خلاله قدرة النفس وتفاوت الأنفس، فوجهها إلى يعني أن تحافظ على العمل وإن قل. يعني بدي أقول أنا كان الواحد في رمضان على الأقل بيقرأ كل يوم أكثر من جزء. أخي بعد رمضان لا تهجر القرآن، اقرأ ما تيسر، المهم أن تكون القراءة للقرآن دائما
مستمرة ولو بورد أقل.
نعم. بدي أقول والله إنه تعود الناس في رمضان على قيام الليل، وزاد ذلك في العشر الأخيرة من شهر رمضان. طب بعد رمضان خلي قيام الليل حاضر
ولو ركعتين.
خلي قيام الليل حاضر عندك. في نهار رمضان كان لما بيزعل ولا إشي بيقول اللهم إني صائم، وبيضبط نفسه. بعد رمضان خلي هذا السلوك يعني قائم واستمر. بالخطورة أن نترك كل شيء، لكن الأمر الحسن هو أن نقوم بكل شيء ولو بأقل ما كنا نقوم يعني عليه، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، لأن النفس يعني حتى الإيمان يزيد وينقص بفعل الطاعات أو يعني بارتكاب الذنوب بينقص.
يعني أردت أن تقول أنه يجب أن يكون هناك توافق ما بين العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية، شعائرية بين العبد وبين ربه، والتعاملية بين العبد وبين عباد الله سبحانه وتعالى.
رمضان هو بحد ذاته، شهر رمضان بحد ذاته هو مدرسة يعني عبادية ومدرسة سلوكية ومدرسة صحية ومدرسة كده. يعني فيها أشياء كثيرة جدا، وبالتالي حينما نتحدث يعني عن قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ما نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمعاملة الحسنة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك يعني صدقة. وتكلم عن يعني الكلام الطيب، وتكلم عن إكرام الزوجة وإكرام الضيف واستشعار المسؤولية، وكل هذا يعني ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ولذلك يعني الشعائر والشرائع.
نعم.
الشعائر هي جملة العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والشرائع هي جملة الأنظمة واللوائح والقوانين والدساتير التي يعني نحتكم إليها لضبط السلوك وإعطاء الحقوق ورفع المظالم تقربا إلى الله. فالالتزام بها هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك. نأتي لمسألة مهمة جدا أيضا شيخنا الكريم، خاصة أن هناك جزء كبير من أصحاب الأعذار ممن لم يعني يتوفق لصيام رمضان بسبب بعض الأعذار الشرعية الموجودة عندهم. البعض يسأل: هل يجوز تقديم صيام ستة من شوال على أيام قضاء رمضان. يعني هناك البعض عنده أيش أو بعض الأخوات أو كذا بعض الأيام عليها قضاء، هل يجوز تقديم صيام 6 من شوال على أيام القضاء؟
ويعني هذه من المسائل المهمة والمتكررة.
طبعا لفضل الأيام المباركة. نعم.
وهي من الأسئلة المتكررة وهذا تكرار محمود.
نعم.
لأنه الناس بحاجة إلى بيان وتطلع يعني أجيال بحاجة إلى يعني تعليم. من فاته يعني رمضان سواء كان ليه يعني عذر مرض أو كان لأي سبب من موانع الصيام بالنسبة للنساء من الحيض والنفاس والمرض، والرجال بالنسبة يعني للمرض والسفر أو أي نعم يعني نعم عذر من هذا، فالأصل أن يقضي ما عليه أو ما فاته من شهر رمضان. وما أود أن أوضحه أن القضاء لا يجب على الفور وإنما
على التراخي،
على التراخي.
نعم.
لكن أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ الأولى القضاء، لأن الإنسان لا يعلم متى يموت.
والقضاء دين.
والقضاء دين، فدين الله أحق أن يقضى. لكن مع هذه الأولوية يجوز له أن يصوم 6 من شوال ثم يشرع بعد ذلك في
صيام القضاء.
القضاء خاصة أنه إذا علمنا أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين يعني كانت تؤخر القضاء حتى شعبان القادم وتصوم 6 من شوال. ثم إني أقول أيضا أنه يعني حتى لو مات الإنسان عليه قضاء ليس هذا نهاية العالم، فهو يعني يمكن أن يقضى عنه، حدا يصوم عنه من ورثته أو أنه يخرج فدية عن لا. الأيام التي يعني أفطرها. إذا تحدثنا في الأولى فالأولى القضاء، ولكن يجوز أن يبدأ بصيام 6 من شوال، وهذا ما عليه يعني جمهور العلماء ولا بأس في ذلك، لأنه القضاء لا يجب على الفور إنما يكون على التراخي.
فتح الله عليك. في ذات السؤال أيضا شيخنا الفاضل، هناك سؤال حول الجمع بين قضاء رمضان وصيام الأيام 6 من شوال بنية واحدة، هل يجوز؟ يعني تفضلت أن يعني بالجواز تقديم صيام الأيام 6 على القضاء، لكن طيب الجمع ما بين هذه الأيام كصيام هل يجوز بنية واحدة؟ طبعا.
وكمان أنه هذا السؤال من الأسئلة المهمة والمتكررة، وأقول بشيء من البيان البسيط في هذا الجانب، أن التداخل هذا يسموها العلماء علماء الفقه التشريك في النية، يعني أنك تشرك في النية الواحدة أكثر من
نعم.
عبادة، ويجوز التشريك في النية في الوسائل وفي العبادات المتداخلة، يعني اللي بتدخل في بعضها
البعض. يعني زي النوافل مثلا،
يعني زي مثلا النوافل قول غسل الجنابة
وغسل الجمعة نعم.
والتطهر والتبرد والنظافة، فهذا داخل في غسل الجنابة فيجوز بنية واحدة، زي مثلا صلاة سنة الظهر مع سنة الوضوء وسنة تحية المسجد، فهذه عبادات متداخلة ومقصودها يعني واحد، فتجوز يعني بنية واحدة. لكن العبادات المستقلة التي لها لكل عبادة مقصد خاص بها،
زي الأضحية مثلا على العقيقة نعم.
يجوز الجمع فيها. ولذلك القضاء قضاء رمضان له مقصد خاص وعبادة مستقلة بذاتها، والستة من شوال لها مقصد خاص وهي عبادة مستقلة بذاتها، فلا يجوز الجمع بين، وطبعا هذا ما عليه جمهور العلماء، فلا يجوز الجمع بين 6 من شوال وقضاء رمضان بنية واحدة. لكن من قضى رمضان في شهر شوال فقد حاز على فضل الصيام في شهر يعني
شوال.
لكن لو قلنا انه والله يجمع الاثنين والخميس مع 6 من شوال جائز،
ايام البيض،
الايام البيض والست من شوال جائز. وكمان ايضا لا يجوز الجمع بين 6 من شوال والكفارات، لأنه الكفارات هي عبادة مستقلة بذاتها، ولا يجوز الجمع بين الستة من شوال والنذر، لأن النذر واجب الوفاء به وله مقصد يعني خاص. وبالتالي
يعني تستطيع أن تقول التي تتعلق بدين الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تجمع ما بين النوافل العادية،
لا، لأنه هي لها
أحكام خاصة،
أحكام يعني خاصة، فبالتالي لا يجوز الجمع فيها.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. هناك أيضا سؤال حول موضوع الكفارة أو الفدية، وليس الكفارة عفوا، الفدية لمن أفطر في رمضان أو لمن يعني لا يستطيع أن يداوم على الصيام في رمضان وعليه فدية، كم الفدية ولمن تعطى، وهل تعطى لفرد واحد أو لعدة أشخاص كما يقول السائل؟
طيب جميل، خلينا نوضح هنا مسألة مهمة جدا، لأنه كثير من الناس يقول لك والله أنا ما صمتش فبدي أخرج.
نعم، يعني هل كل واحد بطلع؟ نعم نعم.
الإنسان الذي لا يستطيع الصوم، إما أن يكون مرضه مرض عارض، يعني واحد سوى عملية، واحد كان تعبان في
ويشفى منها بعد،
ويشفى بعد ذلك ويستطيع الصيام، هذا لا فدية عليه ولا تجزئ، بل يجب عليه قضاء رمضان
الصيام
ما فاته يعني من الصيام. أما العاجز عن الصيام، زي واحد عنده مرض مزمن والأطباء بقرروا له أنه أنت كل عمرك لا تستطيع الصيام، هذا الذي يعني يخرج فدية عن كل يوم، وهي تقدر يعني كزكاة الفطر بحوالي 9 يعني شيكل عن كل يوم، وهي إطعام مسكين وتعطى للفقراء والمساكين، ويمكن أن يخرجها طعاما ويمكن أن يخرجها يعني نقدا، لكنها تعطى للفقراء والمساكين ولا تصرف في غير هذا المصرف.
فتح الله عليك. لك بعض الرسائل شيخنا الفاضل من بعض المستمعين، يقول السلام عليكم شيخنا، يبدو أنها أخت، تقول شيخنا الفاضل في العيد أخي لم يزرني ولم يكلف نفسه بالاتصال علي بالمعايدة، يعني تبث شكواها.
احنا خلينا نقول لعله، نعم، نحمل الأمر على المحمل الحسن، لعله إنه بعض الناس فهم بعض التوجيهات بصورة خاطئة، فلم
في قضية جائحة كورونا،
في قضية جائحة فيروس كورونا، نعم، فلم يقوموا بصلة الأرحام، لكن التوجيهات والتعليمات والإرشادات والنصائح كانت إنه يعني الذي لم يستطع الوصول ولم يستطع أن يضبط نفسه بالإجراءات الوقاية والسلامة، فإن الوسائل وسائل التقنية الحديثة يمكن أن يستعين بها، أن يتصل بها وأنه يعني يعيد على أرحامه. الآن صلة الرحم لها أجر عظيم جدا، من وصلها فقد وصله الله سبحانه وتعالى، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، ومن قطع الرحم فقد وقع في الإثم. احنا بننصح هذا الرجل أن يعني يتواصل مع رحمه ويصلها ويطيب خاطرها ويعني يقوم بهذا الواجب تجاهها، وننصحها هي أيضا بأن تلتمس له العذر، ولعل المانع خيرا إن شاء الله.
نسأل الله.
لكن يعني عبادة أو صلة الرحم هي من العبادات الاجتماعية التي يتمثل فيها جبر الخواطر، ولها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر.
نسأل الله ذلك، اللهم آمين. طبعا ننوه للمستمعين الكرام في هذه الأثناء أنه قد حان وقت أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. شيخنا الكريم، اليوم الجمعة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى مساجدنا للجمعة الثانية على التوالي، ولوحظ التزام المصلين بفضل الله سبحانه وتعالى أو الأكثرية من المصلين بالتدابير والإجراءات الوقائية اللي أمرتهم بها الجهات المعنية كوزارة الأوقاف ووزارة الصحة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن شيخنا لوحظ أنه عدد المصلين أو أقل من المطلوب. السؤال شيخنا، هل الرخصة فيما يتعلق بالصلاة في البيوت اللي ما زالت قائمة لعامة الناس أم تخص فقط المرضى وكبار السن وغيرهم؟
بارك الله فيك، يعني هذا السؤال الصحيح في محله ومهم جدا. يعني أنا في البداية أوجه شكري وتقديري لكل يعني أسر المساجد التي قامت على يعني بذل جهد كبير جدا في تنظيم المساجد، والشكر موصول إلى وزارة الأوقاف ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الاجتماعية وكل يعني من ساهم في هذا الضبط، والشكر يعني حقيقة موصول إلى كل المصلين الذين التزموا إجراءات الوقاية والسلامة في المساجد. وحقيقة الملاحظ في المساجد أنه كان هناك التزام عالي جدا دل على وعي الناس وأظهر الوجه المشرق والحضاري لأبناء شعبنا الفلسطيني. وفيما يتعلق بالفتوى في الترخص فإن الخطر ما زال يعني قائم ومتخوف، ولذلك ما زالت الفتوى إلى هذه اللحظة يعني قائمة في الترخص بالصلاة في البيوت سواء كان الجمعة أو الجماعات، وهذا بيأتي بالدرجة الأولى لكبار السن وللنساء وللأطفال، وينسحب بالدرجة الثانية على يعني بقية العباد. لكن أيضا مع اتخاذ أجراءات الوقاية والسلامة، فمن أراد أن يشهد الجماعة فذلك حسن.
جميل. أيضا في ذات الموضوع شيخنا الفاضل، يعني نوه أو لوحظ التزام الناس في موضوع المساجد بالتدابير، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال أنه نفس الناس هم الموجودين في المساجد موجودين في الأسواق وموجودين في باقي الأماكن الأخرى، طب لماذا الالتزام في المساجد وباقي الأماكن اللي هم الناس هم اللي صلوا في المسجد وأخذوا أقصى درجات التدابير والتباعد والكمامات وغير ذلك، هناك يعني بدناش نقول يعني تقاس أو أقل درجة من
نعم صحيح.
وهذا موجود يعني
غريب.
نعم هذا تناقض ليس كذلك،
يعني تجد المصلي نفسه الذي جاء إلى
هو ما يتغيرش. نعم
وأحضر السجادة واستعمل المعقم ووضع الكمامة أو القناع، ويعني كل هو نفسه الذي يزاحم في السوق ويزاحم في الأماكن العامة ويتجاوز الإجراءات الوقاية والسلام، هذا تناقض.
يعني نصيحتك لهؤلاء،
لذلك نعم. أنا نصيحتي لهؤلاء لا، يعني هو المسجد له هيبة، المسجد
نعم.
له هيبة وله مكانة وله يعني قداسة، والشارع ما هو شارع، الشارع هو شارع، لكن يعني يجب علينا أن ننقل هذه الثقافة التي التزمنا بها في داخل بيوت الله سبحانه وتعالى في المساجد إلى الشوارع وإلى المؤسسات وإلى الوزارات وإلى الأماكن العامة وإلى حتى يعني البيوت. لابد أن تكون هذه الثقافة التي ثبت نجاحها في بيوت الله سبحانه وتعالى أن تنتقل إلى يعني، لأن الخطر الذي المحدق في المصلي هو الخطر المحدق في المتسوق، وهو الخطر المحدق في المتنزه في الأماكن نعم. العامة، والخطر المحدق في المتنزه على شاطئ البحر. يعني نحن بحاجة إلى أن نرتقي يعني بسلوكنا وبثقافتنا في البيوت وفي الشوارع كما ارتقينا بها في المساجد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية وأن يبعد عنا الأوباء والأوجاع، اللهم أمين. مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي لا يسعنا إلا نتقدم بشكر جزيل لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور ماهر الحولي، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين، على ما تفضل به. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة الجمعة القادمة تمام الساعة 8 مساء. إلى ذلك الموعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.